بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان الدرس السابق متعلقا بما ذكره المؤلف رحمه الله من الكلام على اسم الله الواحد الأحد وعلى اسمه الصمد والعليم الخبير، خمسة أسماء. وتقدم معنا قول الزجاج أن أحد أصله ماذا؟ أصله واحد، هذا عند الزجاج وبعض أهل اللغة، وبعضهم يجعل الهمزة أصلا، ولذلك تجده في المعاجم في مادة أحد، وتجد مادة أخرى وهي مادة وحد، مادتين تجد مادتين منفصلتين. وهذا الذي ذكره رحمه الله من أن أصله وحد قلبت الواو همزة، هذا مشهور عندهم. وأخ يسأل عن كلام الزجاج الذي نقلناه في قوله في الفرق بين الواحد والأحد. ذكرنا لكم أن بعض أصحاب المعاني فرق بينهما فقال الواحد يفيد وحدة الذات، أي واحد في ذاته، واحد ليس باثنين ولا بأكثر، والأحد يفيد أنه واحد في ذاته، وأنه كذلك أيضا واحد في صفات كماله. هذا الذي ذكره عن بعض أهل المعاني، فقولهم واحد بالذات أي ليس باثنين ولا بأكثر، وقولهم في الذات والمعاني أي واحد في ذاته ليس باثنين ولا بأكثر، وواحد في صفات كماله لا يماثله ولا يشابهه فيها أحد. يقول الأخ: هل ذكر عن أحد أنه تسمى بالله أو نعم أنه تسمى بالله من البشر؟ ذكروا عن أبي العتاهية أنه كانت له ابنتان، فسمى إحداهما الله والأخرى الرحمن، وذكروا أنه تاب من ذلك. هذا الذي أذكر. وأخ يقول: ذكرتم أن لفظة أحد وردت مرة واحدة في سورة الإخلاص. قال الأخ: ووردت في آخره كذلك ولم يكن له كفوا أحد. لا يا أخي بارك الله فيك، قوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا أحد الذي يأتي في سياق النفي. في لغة العرب تقول: ما فعله أحد، ما جاء من أحد، أي يريدون نفي مجيء أحد من الناس، وليس المراد أحد هنا أنه اسم من أسماء الله ولم يكن له كفوا أحد، بل أحد فاعل أو اسم يكن، اسم يكن مؤخر. فهذا في هذه الآية وما أشبهها ليس اسما من أسماء الله، وإنما هو اسم النكرة ورد في مورد النفي، فيفيد النص على ذلك المنفي. ما جاءني أحد، ما جاءني من أحد من هذا، وليس اسم الله عز وجل الأحد في كتاب الله إلا في قوله قل هو الله أحد. طيب، اليوم معنا بقي أيضا، أخذنا الكلام على الصمد وأخذنا الكلام على العليم الخبير، وذكرنا لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر كلاما جيدا على اسم الله عز وجل الصمد، وأنه يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه. راجع كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 438 438 وهكذا في 16 صفحة 98 وفي 11 صفحة 251. مواضع كثيرة ذكر رحمه الله تعالى الكلام على اسم الله الصمد. ومن الكلام البديع في هذا المختصر الكلام الذي ذكره نأخذ نقرأ نبذة منه، وهو ما ذكره في المجلد 17 صفحة 108 قال والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران في هذه السورة، سورة قل هو الله أحد، أحدهما نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال. إذا أثبت لله عز وجل صفات الكمال فهذا يلزم منه نفي النقائص، لأن إثبات نقيصة هذا ينفي الكمال، فإثباتك لصفات الكمال ينفي النقائص بطريق اللزوم. قال فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له. والكمال من مدلول اسمه الصمد، من مدلول اسمه الصمد الكمال. لماذا؟ لأن الصمد كما تقدم معنا في لغة العرب على معنى الجمع والقصد، وتقصده الخلائق في حوائجها لكماله في صفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى. قال والثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال، وهذا من مدلول اسمه الأحد، اسمه الأحد هذا يدل على أنه ليس كمثله شيء. فهذان الاسمان العظيمان الأحد الصمد يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب، وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منها. واسمه الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال، فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفي جميع صفات النقص. كلام جميل في هذا. وذكر رحمه الله أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل سورة من سور القرآن الكريم مثل ما صح في فضل سورة قل هو الله أحد، حتى أفردها بعض الأئمة بالتصنيف، منهم الدارقطني وهو الذي قال هذه المقالة إن قل هو الله أحد لم يصح في فضل سورة مثل ما صح مثل ما صح في فضلها. وهكذا ألف أفرد أبو نعيم مصنفا في قل هو الله أحد وفي فضائلها والأحاديث الواردة، وكذلك أبو محمد الخلال. وعلى هذه السورة اعتمد جمع من الأئمة في التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن عياض، لأنها خالصة في إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى، وهي سورة عظيمة صنف فيها شيخ الإسلام مصنفا واسعا كبيرا. أما اليوم فالكلام بإذن الله سبحانه وتعالى على اسمه الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحكيم، وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذي أحسن كل شيء خلقه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك، فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وجزائه. والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. الحكيم أصل هذه المادة الحاء والكاف والميم في لغة العرب تدل على المنع، تدل على المنع. كذا هو قاله واشتهر عند كثير من المصنفين أن هذه المادة تدل على المنع، وهذا الذي ذكره هؤلاء المصنفون رحمهم الله تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالأصوليون إذا ذكروا الحكم ذكروا هذه الفائدة أن أصلها في اللغة المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع في غير المقضي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعقب هذا بأن هذا كلام قاصر، بأن هذا كلام قاصر. وحاصل ما ذكره أن الحكم هو الفصل بين الشيئين بالحق، أن الحكم هو الفصل بين الشيئين بالحق. إذن المنع بعض مسمى الحكم، ليس كل منع حكما، وإنما الحكم هو الفصل بالحق، الفصل بالحق، والإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 13274 وفي بيان تلبيس الجهمية المجلد الثامن 346 نقرأ كلامه في الموضع الثاني، كلام فيه طول نقرأه. قال رحمه الله في الرد على الرازي عند أن قال الحكم هو المنع، قال قلت، أي شيخ الإسلام يقول هذا الذي قاله أي الرازي قد قاله جماعة، كما قيل مثل ذلك في الحد، قالوا الحد في اللغة المنع، أن معناه المنع، وقد يقال الحكم هو الفصل بين الشيئين بالحق، وكذلك الحد هو الفصل بين الشيئين، والمنع جزء مسماه، فالمنع بعض مسمى الفصل، فإن الفصل بين الشيئين يتضمن منع كل منهما من الآخر، وإلا فليس كل من منع غيره من شيء قيل إنه أحكمه حتى يكون منعا بحق، لا يقال أحكمه حتى يكون منعه ذلك بالحق. قال: وحتى يكون ممنوعا من شيء دون شيء، والحكم هو الفاصل، ويقال يوم الفصل وحكم فيصل واحكم بيننا، ولا يقال امنع بيننا. والحكمة هي الفصل بين الحق والباطل والخير والشر والصدق والكذب علما وعملا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي السنة، لأنها بينت ما يؤمر به وما ينهى عنه. لماذا قيل للسنة حكمة؟ لأنها بينت ما يؤمر به وما ينهى عنه، فصلت بين المأمورات والمنهيات ببيان واضح شاف كافي. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قرأناه من بيان تلبيس الجهمية. والحكيم في أسماء الله عز وجل يطلق ويراد أنه ذو الحكم، أنه صاحب الحكم سبحانه وتعالى. الحكيم صاحب الحكم، ولهذا من أسماء الله عز وجل أيضا الحكم. ويراد به ذو الحكمة، ذو الحكمة صاحب الحكمة سبحانه وتعالى، فإن الحكمة من أوصاف الله عز وجل. فإذا الحكيم يشمل الحكمة ويشمل الحكمة، يشمل الحكمة ويشمل الحكمة. انتبهوا الآن إلى هذه التقسيمات. قلنا الحكيم يشمل أو يراد به أنه سبحانه وتعالى ذو الحكم، والحكم نوعان. ما هما الحكم نوعان؟ ما هما؟ شرعي وكوني. شرعي وكوني. فالحكم الشرعي له سبحانه وتعالى، والحكم الكوني له سبحانه وتعالى، فله الحكم الشرعي وله الحكم الكوني. الحكم الشرعي هي الأوامر والنواهي، الحكم الشرعي هي الأوامر والنواهي، وهذه يحبها الله عز وجل، ويحب من العباد أن يفعلوها، أن يمتثلوا الأمر وأن يجتنبوا النهي. وهل تقع هذه الامتثالات من الخلق كلهم؟ هل تقع هذه الامتثالات من الخلق كلهم؟ الجواب لا. الله عز وجل يأمر بالصلاة ويحب من العباد أن يصلوا، يأمر قبل ذلك بالتوحيد ويحب من العباد أن يوحدوه وحده لا شريك له، ومن العباد من يوحده فيكون قد حصل في حقه الحكم الشرعي والحكم الكوني، ومن العباد من يشرك به ويناقض توحيده، وهذا لم يحصل في حقه الحكم الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى. إذن الحكم الشرعي هو الذي يحبه الله عز وجل، وهو واقع من الممتثلين المطيعين لله عز وجل، ومتخلف عن العصاة والمجانبين لأوامر الله المرتكبين لنواهيه. هذا الحكم الشرعي. والحكم الكوني هو الذي قضاه الله عز وجل وقدره وقضاه في كونه، قدره وقضاه في كونه، حكم به في كونه سبحانه وتعالى، جعل الليل والنهار خلفة، كذلك أيضا ينزل الأمطار، يصيب ما أصاب العباد من مصائب ومن أقدار الله عز وجل، كل هذا حكم كوني. وما حكم الله عز وجل به كونا فلا بد أن يقع، ما حكم الله عز وجل به كونا فلا بد أن يقع، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا حكم كوني لا بد من وقوعه. والأحكام الكونية الواقعة هذه الذي هذه المقضيات التي تقع، منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه الله، منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه الله، وهي واقعة بإرادة الله الكونية، بإرادة الله الكونية وبمشيئته سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون في كونه إلا ما شاء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذن الله سبحانه وتعالى حكيم بمعنى أنه ذو الحكم، ذو الحكم الشرعي وذو الحكم الكوني، وأيضا الله عز وجل حكيم بمعنى أنه ذو الحكمة، أنه ذو الحكمة. والحكمة أيضا تكون في خلق الله وتكون في شرعه، هذا تقسيم آخر للحكمة، أنها تكون في خلق الله عز وجل، أي فيما يخلقه عز وجل، في خلق الله وفي شرعه، الحكمة في خلق الله، الحكمة في شرع الله عز وجل. إلى الآن أنتم معنا؟ طيب، الحكمة في خلق الله عز وجل منها إحكام، منها إحكام، ومنها أنه خلق لغاية. إحكام أي إتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالله عز وجل خلقه في غاية الإتقان، وخلقه سبحانه وتعالى عظيم، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الناس، خلق الدواب، خلق كل شيء سبحانه وتعالى، وخلقه في غاية الإحكام. فإذا حكمة في خلق الله عز وجل بمعنى الإحكام، وحكمة في خلق الله عز وجل بمعنى أنه خلق هذا الخلق لغاية، خلق هذا الخلق لحكمة عظيمة وغاية عظيمة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الله عز وجل قلنا ذو الحكمة في خلقه يشمل أمرين: أنه خلق خلقه في غاية الإتقان والإحكام، والأمر الآخر أنه خلق الخلق لغاية عظيمة وحكمة عظيمة ذكرها الله عز وجل في كتابه. فخلق الجن والإنس بعبادته، وسخر السماوات والأرض كذلك لمن سخر من خلقه عز وجل. طيب، قال: وأيضا كما تكون الحكمة في خلق الله تكون الحكمة في شرع الله، حكمة في شرع الله عز وجل، حكمة في خلق الله إحكام وخلق لغاية، حكمة في شرع الله أيضا إحكام وشرع لغاية. فشرع الله عز وجل محكم، كتاب أحكمت آياته، شرع الله محكم، ولم يشرع الله عز وجل شيئا إلا لغاية عظيمة جليلة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. اتضحت لكم هذه التقاسيم؟ أرجع مرة أخرى وأعيد: قلنا الحكيم في أسماء الله عز وجل بمعنى أنه ذو الحكم، وبمعنى أنه ذو الحكمة. ذو الحكم، الحكم نوعان: شرعي وكوني. والحكم الشرعي هو الذي يحبه الله عز وجل وقد يتخلف في حق من عصى الله عز وجل، والحكم الكوني لا بد أن يقع ولا يلزم أن يحب الله عز وجل ذلك المقضي، فمن المقضي ما يحبه الله ومن المقضي ما لا يحبه الله كالمعاصي والكفر والفسوق، ولكنه واقع بإرادة الله الكونية وبمشيئته. إذن هذا الذي هو الحكم. ننتقل إلى القسم الآخر الذي هو الحكمة، والحكمة تكون في خلق الله وتكون في شرعه. في خلق الله إحكام في الخلق وأنه خلق لغاية، في شرع الله إحكام في التشريع وأنه شرع لغاية. وهذا معنى قول ابن القيم رحمه الله في الأبيات التي ذكرها في النونية فيما يتعلق بسم الله عز وجل الحكيم، قال رحمه الله: وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا، ما هما عدمان، أي وصفان وجوديان ليس بعدميين، حكم وإحكام، وكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان، والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان، وما هما سيان، الحكم شرعي وكوني، بل ذاك يوجد دون هذا، ذاك يوجد دون هذا، الكون يوجد دون الشرعي مفردا، والعكس أيضا، الشرعي يوجد دون الكوني. يأمر الله عز وجل بالصلاة وأبو لهب لم يصلي، يأمر بالتوحيد أبو جهل لم يوحد، والعكس أيضا. ثم يجتمعان، يجتمعان في حق المطيع الذي أطاع الله عز وجل، فاجتمع في حقه الأمران، إلى أن قال رحمه الله، طيب، قال بعد ذلك: لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان، لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولو يخلو من الأكوان، هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، الأمر الديني هو الشرعي، هو الشرعي، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان، هو كله حق وعدل ذو رضا، حكم الله عز وجل حق وعدل وذو رضا، نرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. قال: والشأن في المقضي كل الشأن، كل الشأن، فلذاك يرضى بالقضاء ويسخط المقضي حين يكون بالعصيان، فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان، فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان، المقضي كفر الفسوق، هذه هذا فعل الإنسان، والكون محبوب ومبغوض له، الكون منه محبوب ومنه مبغوض، وكلاهما بمشيئة الرحمن، هذا البيان يزيل لفظا طالما هلكت عليه الناس كل زمان، ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم، فافهمه فهم بياني، من وافق الكونية وافق سخطه، إذ لم يوافق طاعة الديان. هذا مذهب الصوفية الذين يقولون كل شخص فهو موافق لقضاء لحكم الله عز وجل الكوني فهو غير ملوم، فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان، وموافق الديني لا يعدوه أجر بل له عند الصواب اثنان. قال رحمه الله: والحكمة العليا على نوعين، الأول الحكم، الثاني هذا الحكمة، على نوعين أيضا، حصل بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه، حكمة في خلق الله سبحانه، إحداهما في خلقه سبحانه، نوعان أيضا ليس يفترقان، إحكام هذا الخلق، إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له، الإحكام وأنه صدر من أجل غايات، وصدوره من أجل غايات له وله عليها حمد كل لسان، والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذلك الوصفان، غاياتها التي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان. قال رحمه الله: الحكيم وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، هذا على ما شرحناه الآن، الذي أحسن كل شيء خلقه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا يخلق شيئا عبثا، لأنه حكيم في ماذا؟ لا يخلق إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا سدى، لا يشرع إلا لحكمة، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك، ما هي الأحكام الثلاثة؟ الأحكام الشرعية والقدرية والجزائية، الجزائية التي هي إثابة من أراد الله إثابته، إثابة المطيع وعقاب العاصي. قال رحمه الله: والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. قال رحمه الله: الرحمن الرحيم والبر الكريم الجواد. الرحمن الرحيم، البر الكريم، الجواد، الرؤوف، الوهاب، هذه كلها أسماء تدل على رحمة الله عز وجل وعلى فضله سبحانه وتعالى. وقبل هذا الحكيم ورد في كتاب الله عز وجل نحو 100 مرة، وهذه الصفات التي ذكرها أو هذه الأسماء التي ذكرها المؤلف رحمه الله، الأسماء 7: الرحمن والرحيم والبر الكريم الجواد الرؤوف الوهاب، هذه كذلك أيضا أسماء لله عز وجل. وقوله الجواد، الحديث في ذلك يصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع إن الله جواد يحب الجود، ولكن الناظر في طرق ذلك الحديث يرى أن الحديث والله أعلم لا يرتقي إلى رتبة الاحتجاج، فإن الأسانيد الواردة إما مرسلة ضعيفة مع إرسالها فهي ضعيفة، وإما متصلة ولكن في إسنادها من هو متروك أو ضعيف جدا أو من هذا الصنف. فالحديث في إثبات اسم الله الجواد على ما وقفت عليه لم تثبت، ويغني عنه فلا نعلم في هذا الاسم الجواد لا يثبت دليل فيما نعلم، فهذا الاسم يتوقف إثباته على الدليل، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية، أسماء الله توقيفية، وهذا الاسم إذ لم يثبت عندنا يغني عنه الكريم، يغني عنه الكريم الوهاب. إذن ذكر المؤلف رحمه الله 7 أسماء: الاسم الأول الرحمن، وورد 57 مرة، والرحيم ورد نحو 120 مرة، والبر ولم يرد إلا في آية واحدة وهي قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والكريم ورد في قول الله عز وجل: ومن كفر فإن ربي غني كريم، وفي قوله سبحانه: ما غرك بربك الكريم. ومن أسماء الله عز وجل الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، وهكذا ذو الجلال والإكرام في موضعين في سورة الرحمن. قال: والجواد الحديث به كما تقدم، والرؤوف ورد 10 مرات في كتاب الله عز وجل، والوهاب وورد 3 مرات، إحداها في أول آل عمران: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والموضعان الآخران في سورة صاد: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، وهكذا: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فنبي الله عز وجل سليمان عليه السلام توسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم العظيم الذي يناسب دعاءه، طلب هبة من الله: هب لي من لدنك رحمة، ودعاه باسمه أو توسل باسمه الوهاب: إنك أنت الوهاب. وهذا من ملائمة الاسم لنوع الدعاء الذي يدعى الله عز وجل به، كذلك الآية التي قبلها في سورة آل عمران، وهكذا قوله: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أيضا خزائن الله عز وجل ملأ لا تغيضها نفقة الليل والنهار، وهو الوهاب كثير الهبة والعطايا سبحانه وتعالى. إذن هذه أسماء. أما الرحمن والرحيم، أولا قال المؤلف رحمه الله: هذه الأسماء تتقارب معانيها، وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل. يشير إلى أن مواهب الله عز وجل وكذلك رحمته وبره على قسمين عامة وخاصة، وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل. قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآية. قال: والنعم والإحسان كله من آثار رحمته وجوده وكرمه، وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته، كما قال الله عز وجل في سورة الروم بعد أن ذكر المطر وما يمن الله عز وجل به على العباد من إرسال الريح، قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب، وقوله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على هذين الاسمين في أوائل شرح الوسطية، وذكرنا هناك كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وتفريقه بين الرحمن والرحيم، النقطة التي أبداها في التفريق بين الرحمن والرحيم، وأن الرحمن أي الصفة، صفة الرب سبحانه وتعالى رحمته الواسعة، والرحيم الصفة المتعدية أو الوصف المتعدي. وتقدم الكلام هناك نقله الهراس بنصه، وهو حديث عهد بكم فترجعون إليه. وترجع إلى هذا الاسم وإلى اسم الله جميع الأسماء الحسنى، وهذا الاسم الرحمن ترجع أيضا إليه صفات الرحمة والإحسان والبر واللطف والمن والرأفة والجود. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اسم الله عز وجل الله والرحمن أصل لبقية الأسماء الحسنى، ذكر ذلك في مجموع الفتاوى الأول 379، الصفحة قبل الأخيرة من المجلد الأول. وأبدى ابن القيم رحمه الله فائدة ونكتة بديعة في قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. لماذا ذكر اسم الرحمن عند ذكر العرش؟ الرحمن على العرش استوى، لماذا ذكر أو ما هي النكتة في ذكر اسم الرحمن في هذا المقام؟ ذكر رحمه الله أن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء، ولما كان العرش محيطا بالمخلوقات وقد وسعها ورحمته شاملة لهم، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، مدارج السالكين الأول صفحة 42، كلاما نحو هذا. والمتأمل في مخلوقات الله عز وجل يرى آثار رحمة الله عز وجل وآثار هذه الأسماء العظيمة في مخلوقات الله، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا وأمكنك أن تصل عن طريق التأمل في حاله إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وإلى رحمة الله سبحانه بخلقه، إلى معرفة رحمة الله بخلقه. فالله عز وجل يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهكذا الله سبحانه جعل الجبال أوتادا ألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم بكم، وهكذا الوحوش تعطف على صغارها بالرحمة التي أنزلها الله عز وجل وجعلها بينها، والأنعام سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان رحمة به. قال الله سبحانه: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة الله عليكم إذا استووا، قال: وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي ما كنا مطيقين. من الذي كان يطيق أن ماذا أن يقاوم ذلك تلك الإبل العظيمة العظيمة الجثة؟ هكذا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وهكذا أيضا ما أنزل الله عز وجل من السماء، وهكذا خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان لم يكن شيئا مذكورا، وحفظه في بطن أمه، ساق إليه رزقه وهو في بطنها، وسهل مخرجه منها، ورقق قلب أمه عليه بعد تلك الآلام والأوجاع والجهد والكره الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، فلا يكاد يخرج من بطنها حتى ترجع إليه بالرقة والشفقة والعطف والحنان والرحمة. وهذه من رحمة الله سبحانه، هذه نعم دنيوية، ومن رحمة الله عز وجل النعم الدينية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه بخلقه عز وجل. ورحمن على وزن فعلان، وفعلان أشد مبالغة من فعيل، والرأفة مقاربة للرحمة، الرأفة مقاربة للرحمة. وقوله الكريم، الكريم يطلق على ثلاثة أشياء في لغة العرب، الكريم يطلق على ثلاثة أشياء: يطلق الكريم على الجواد، ويطلق الكريم على العزيز، ويطلق الكريم على الصفوح أي الذي يصفح ويعفو. هذه ثلاثة أشياء، وكلها هذه المعاني التي هي الكرم الذي بمعنى الجود، وكذلك الكريم الذي هو العزيز، والكريم الذي هو العفو، هذه كلها جائز وصف الله عز وجل بها على هذه المعاني. والجود في لغة العرب كثرة العطاء، كثرة العطاء. والبر صفة اسم الله عز وجل البر، من أوصافه من صفاته أنه سبحانه وتعالى البر، وأنه ذو البر، المنعم المتفضل على عباده، المنعم المتفضل على عباده. وإذا أردت أن تعرف آثار بر الله سبحانه وتعالى فهي جميع النعم الظاهرة والباطنة، جميع النعم الظاهرة والباطنة التي شملت العباد فهي من بر الله سبحانه وتعالى بهم، ومن رحمته وجوده وهباته العظيمة الكثيرة. والوهاب صيغة مبالغة، لهذا يخطئ بعض الناس فيقول الوهاب عبد الوهاب، هذا خطأ، وإنما بشد الهاء، الوهاب صيغة مبالغة، مثال مبالغة يدل على كثرة العطاء والهبات. بقي نختم هذا الكلام بأن دعاء الله عز وجل بهذه الأسماء العظيمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تقذف في قلبك آثارا نافعة، منها حب الله سبحانه وتعالى، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. وإذا كان الله عز وجل هو الذي أحسن إليك، وهو الذي رحمك، وهو الذي وهب لك ما وهب وأعطاك ما أعطى، فإن هذا التأمل فيه يقذف في قلبك مزيدا من حب الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وامتثال أمره. وأيضا هذه كلها هذه الأسماء تفيد الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قصة ذلك الرجل الذي أسرف على نفسه وقال لأولاده: إذا أنا مت فاقتلوني ثم احرقوني ثم ذروني في سحقوني ثم ذروني في يوم راح، الحديث المعروف، كيف رحمه الله سبحانه وتعالى هذا يقذف في قلبك حسن الظن بالله سبحانه ورجاء رحمته عز وجل. ولهذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا سر بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. ومنها الحياء من الله سبحانه وتعالى، ومنها رحمة العبد للخلق، وهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بالمؤمنين رحيما. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. ورحمة الله الخاصة تجتلب بالطاعة والاستقامة والإحسان. قال الله سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحيم، هذا هو أكثر. وكذا شك أيضا الرحمن من أسماء الله عز وجل، وفيه صفة الرحمة. وماذا بارك الله فيك، ورحمة الله عز وجل متعدية لخلقه، متعدية لخلقه. فليس معنى قولهم أن رحمة الله عز وجل ذاتية أي أنها غير متعدية، فإنها معنى الرحمة أنه يرحم غيره، ليس معنى للرحمة إلا ذلك، أنه يرحم غيره. ففيه صفة قائمة بذاته، فيه وصف متعدد، لكن أكثر ما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا الثاني.
بسم الله الله فيك.
نعم جزاك الله. نعم يوم خمسة. نعم صحيح.